لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء الأخير في شهر ذي القعدة عام 1400 الذي يتم في يوم الخميس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله وسابقاته لقاء خير وبركة. في الأسبوع الماضي تكلمنا عن شروط وجوب الحج والعمرة، أما اليوم فسنتكلم عن صفة الحج والعمرة. رحمك الله. فالأنساك الشرعية ثلاثة أقسام: حج مفرد، وقران، وتمتع. فأما الحج المفرد رحمك الله فأن يحرم الإنسان بالحج مفردا فيقول لبيك حجا، وأما القران فأن يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول لبيك عمرة وحجا، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، كما جرى ذلك لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين أحرمت بالعمرة فأصابها الحيض، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تدخل الحج على العمرة، وكان ذلك قبل أن تطوف للعمرة. أما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أي بعد دخول شوال، بنية أن يحج هذا العام ثم يتحلل منها ويحرم بالحج في وقته. وهذا الأخير يعني التمتع هو الأفضل، لأنه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أكثر عملا، فإن المتمتع يأتي بالعمرة كاملة ويتحلل منها ثم يأتي بالحج، إلا إذا ساق الهدي معه، فإن اصطحب معه هديا إلى مكة فإنه لا سبيل له إلا القران فقط أو الإفراد، لأن من ساق الهدي لا يمكن أن يتحلل إلا يوم العيد. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما حج أمر أصحابه أن يجعلوا إحرامهم عمرة إلا من ساق الهدي، وبقي هو صلى الله عليه وسلم على إحرامه لأنه قد ساق الهدي. نعود الآن فنتكلم عن التمتع. قلنا إن التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أي بعد دخول شوال، ويحل منها ثم يحرم بالحج في ذلك العام. فكيفية العمرة أن الإنسان إذا وصل إلى الميقات اغتسل وتجرد من ثيابه، أنه إذا وصل إلى الميقات تجرد من ثيابه واغتسل وتطيب في رأسه وفي لحيته كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين أو جديدين، وتفعل المرأة كما يفعل الرجل إلا في اللباس، فإنها تلبس ما تلبسه عادة وتلبس ما شاءت من الثياب، إلا أنها لا تتبرج بالزينة ولا تتطيب بالطيب الذي تظهر رائحته لئلا يكون في ذلك فتنة. فإذا أتم ذلك فليحرم. إذا ركب السيارة يقول لبيك اللهم عمرة، ولا حاجة أن يقول متمتعا بها إلى الحج، يقول لبيك اللهم عمرة ونيته كافية. ولا يزال يلبي حتى يصل إلى مكة، ثم يعمد إلى الكعبة فيطوف. وهذا الطواف هو الطواف الأول، وفيه ينبغي للرجل أن يتبع من أول الطواف إلى آخره، وأن يرمل في الأشواط الثلاثة. فللطباع أن يجعل وسط رجائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر في كل الطواف، لكن لا يطبع قبل الطواف ولا بعده. وأما الرمل فيكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وهو أن يسرع في المشي مع مقاربة الخطى. وفي ابتداء الطواف يستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن لم يستطع استلمه وقبل يده، فإن لم يستطع أشار إليه ولا يقبل يده، ويقول في ابتداء الطواف: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ويجعل البيت عن يساره، ويقول ويمسح الركن اليماني بيده اليمنى، فإن لم يستطع فإنه لا يشير إليه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعبادات لا تثبت بالقياس. ويقول بينه وبين الركن، بينه وبين الحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن قالها قبل أن يصل إلى الحجر الأسود، وذلك فيما إذا كان المطاف زحاما، فإنه يكررها ولو كررها 10 مرات لا يضر. فإذا حاذ الحجر الأسود كبر، ثم يكبر كلما حاذ الحجر الأسود، ولا يكبر عند الركن اليماني لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أتم 7 أشواط يدعو فيها ويذكر الله ويقرأ القرآن إن أحب، وإذا رأى منكرا أنكره، وإذا رأى إخلالا بواجب أمر به، لأن هذا من الخير. لكن لا يشغله عن طوافه، ثم يصلي 2 ركعة خلف المقام، يقرأ في الأولى يقول يا أيها الكافرون، وفي الثاني يقول والله أحد مع الفاتحة، ويسن تخفيفهما، ثم ينصرف بعدهما فورا ولا يجلس للدعاء لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. يتجه بعد ذلك إلى المسعى، فإذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فيرقى على الصفا ويستقبل القبلة ويرفع يديه داعيا ويقول الله أكبر 3، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما أحب، ثم يعيد الذكر مرة ثانية، ثم يدعو بما أحب، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة، ثم ينزل متجها إلى المروة حتى يصل إلى العمود الأخضر، ثم يسعى سعيا شديدا، أي يركض، إلا إذا كان هناك زحام وتأذى بالركض أو آذى غيره فلا يفعل. فإذا وصل إلى المروة صعد عليها وقال ما قاله على الصفا، هذا شوط. إذا رجع من المروة إلى الصفا فهو شوط آخر حتى يكمل 7 أشواط. فماذا يقول في هذه الأشواط الطويلة؟ يقول ما شاء من ذكر ودعاء وقرآن وغير هذا. وأنبه هنا أنه يوجد كتيبات فيها الدعاء لكل شوط في الطواف والدعاء لكل شوط في السعي، وهذه بدعة لا أصل لها ولا يعمل بها، لأن كل بدعة ضلالة. في أيضا بعض الناس كلما فإذا الصفا أو أقبل عليه قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، وكذلك في المروة، وهذا خطأ. تقول هذه الآية، تقرأ هذه الآية إذا خرجت من المسجد الحرام ودنوت من الصفا قبل أن تصعد عليه، تقرأها مرة واحدة في أول مرة فقط، ثم بعد السعي يقصر من رأسه من جميع الرأس، وبذلك تمت العمرة وحل التحلل كله. فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج، فماذا يصنع؟ نقول أيام الحج اليوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر خمسة أيام، وإن شاء زاد الثالث عشر فتكون ستة. وننظر ماذا يفعل في اليوم الأول. في اليوم الأول يوم الثامن يحرم بالحج من ضحى قبل الظهر من مكانه الذي هو فيه، إن كان في مكة فمن مكة، إن كان في منى فمن منى، إن كان في عرفة فمن عرفة، من أي مكان. فيحرم بالحج من مكانه في أي مكان، ثم يخرج إلى منى ويبقى فيها يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جنب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجمع في حجه حين خرج إلى الحج إلا في عرفة ومزدلفة فقط. فإذا طلعت الشمس يوم عرفة وهو اليوم التاسع فماذا يفعل؟ يذهب إلى عرفة، وإن تيسر له أن ينزل بنمرة نزل إلى زوال الشمس ثم ركب إلى عرفة، وإن لم يتيسر كما هو الغالب في الوقت الحاضر فليستمر في سيره إلى عرفة وينزل في عرفة، فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جمع تقديم، ثم تفرغ بعد ذلك للدعاء والذكر، يدعو الله سبحانه وتعالى ويذكره بما شاء إلى أن تغرب الشمس. وبهذا تنتهي أعمال اليوم التاسع. اليوم العاشر ومنه الليلة، ليلة العاشر بعد غروب الشمس، يدفع من عرفة إلى مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويبيت بها حتى يصلي الفجر، ثم يذكر الله عز وجل إلى أن يسر جدا، ثم ينصرف إلى منى. فماذا يفعل في هذه الليلة؟ يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة ويبيت بها ويصلي الفجر ويدعو حتى يسر جدا، وله أن يدفع في آخر الليل من مزدلفة إذا غاب القمر، لكن إن كان قويا لا يشق عليه مزاحمة الناس فإنه يبقى حتى يصلي الفجر ويدعو، وإن كان ضعيفا يشق عليه مزاحمة الناس أو امرأة أو نساء فإنه لا حرج عليه أن ينصرف في آخر الليل. وليس الحكم معلقا بنصف الليل بل في آخر الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترتقب غروب القمر، فإذا غاب دفعت. في يوم العيد وبعد أن يصل إلى منى يفعل ما يأتي. أولا رمي جمرة العقبة، يرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم ينصرف ولا يقف. ثانيا النحر، ينحر الهدي أو يذبحه، إن كان من الإبل فنحر وإن كان من غيرها فذبح. ثالثا الحلق أو التقصير. رابعا الطواف بالبيت. خامسا السعي بين الصفا والمروة. خمسة أنساك تفعل في اليوم العاشر. ولهذا سمي هذا اليوم يوم الحج الأكبر لأنه أكثر الأيام أنساكا، وأنساك متنوعة: رمي، نحر، حلق، طواف، وسعي. وهذه الأنساك مرتبة كما سمعتم، يبدأ أولا بالرمي، ثم بالنحر، ثم بالحلق أو التقصير، ثم بالطواف، ثم السعي، فترتب هكذا. وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، اجلسوا هنا اللي بجلس، إن قدم بعضها على بعض فلا حرج. يعني لو أنه حين دفع من مزدلفة استمر في السير حتى وصل إلى مكة وطاف وسعى وخرج إلى منى فرمى ونحر وقصر أو حلق فلا حرج عليه. ولو أنه رمى ثم حلق أو قصر ثم نزل إلى مكة وطاف وسعى ثم عاد إلى منى ونحر فلا بأس. ولو أنه رمى ثم نحر ثم نزل إلى مكة وطاف وسعى ثم حلق فلا بأس. المهم أن تقديم هذه الأفعال الخمسة بعضها على بعض لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم العيد في التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. إذن في اليوم العاشر ماذا نفعل؟ نفعل خمسة أمثال: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، ثم السعي، مرتبة هكذا. وإن قدم بعضها على بعض فلا بأس. وإن أخر الطواف والسعي حتى ينزل من منى فيطوف ويسعى عند سفره فلا بأس، وفي هذا الحال يجزي عن طواف الوداع. وإن نزل من منى ليلا وطاف وسعى في الليلة الحادية عشرة أو الثانية عشرة فلا بأس. لكن نلاحظ أن لا ينزل من منى إلا بعد منتصف الليل، لأنه لو نزل من قبل فربما يحجزه السير عن الرجوع إلى منى فيفوته المبيت، فليكن محتاطا، إما أن ينزل مبكرا في النهار ليتمكن من الطواف والسعي والرجوع إلى منى قبل منتصف الليل، وإما أن يتأخر حتى يمضي أكثر الليل ثم ينزل ليطوف ويسعى. في اليوم الحادي عشر يرمي الجمرات الثلاث: الأولى، ثم الوسطى، ثم العقبة. فيرمي الأولى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم يقف بعد ذلك مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو دعاء طويلا كما جاءت بذلك السنة، ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم ويقف قليلا ويقف طويلا مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله عز وجل، ثم يرمي جمرة العقبة ولا دعاء بعدها. فجمرة العقبة ليس بعدها دعاء، لا يوم العيد ولا الأيام التي بعده. وفي اليوم الثاني عشر يرمي الجمرات أيضا الثلاث متعاقبات: الأولى، ثم الوسطى، ثم العقبة، ثم ينصرف. ولا يرمي في هذين اليومين أعني الحادي عشر والثاني عشر إلا بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال وقال: خذوا عني مناسككم. وبعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر إن شاء تقدم تعجل ونزل إلى مكة وأنهى حجه، وإن شاء تأخر لليوم الثالث عشر، لأن الله تعالى يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فإذا كان اليوم الثالث عشر وهو متأخر في منى رمى الجمرات الثلاث كما يرميها في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، وبذلك انتهت أعمال الحج. وإذا أراد الخروج إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف للوداع طوافا بدون إحرام وبدون سعي. تقبل الله منا ومنكم ومن جميع المسلمين، ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه جواب كريم. والآن يأتي دور الأسئلة من اليمين.
بالنسبة للطواف المبيت منها، يعني هل يلزم إلى مثلاً إلى المبيت منها إلى الفجر أو نذهب قبلها؟
المبيت إلى منى يقول العلماء لا بد أن يبيت فيها معظم الليل، يعني ثلثين الليل، إما من الأول أو من الآخر، يعني يزيد على النصف.
بارك الله فيك. شخص عنده مزرعتين، مزرعة في المدينة بصك لا زرع فيها، ومزرعة هنا بالقصيم للقمح، فإذا أراد أن يبيع المحصول يبيعه بفك المدينة للدولة، والدولة لا تجوز ذلك، هل يجوز؟
لماذا لا يبيع في ستة قصيم؟
ما فيها، ما لها فك.
بسم الله. أولا هذا السؤال كما سمعتم يزرع في أرض ليس فيها صدر، ويقدم المحصول باسم أرض فيها صدر ولكن ليس فيها زرع. سؤال الآن، هل هذا كذب أو صدق؟ أسأل. نعم كذب. طيب، تحصيل المال عن طريق الكذب حلال أو حرام؟ حرام. إذن لا يحل هذا الشيء، والرزق لا يستجلب بالمعاصي. إذا أردت الرزق فاتق الله وأطع الله، لقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أي نعم، لكن هو ما قدم إلا باسم الأرض التي لم تزرع، فسيقول مثلا زرعت في الأرض الفلانية في المدينة وهو لم يزرع. أما نعم، لو قالوا لو قبلوا بلا تعيين، كان قال هذا زرعته في ملكي بلا تعيين فلا بأس، لكن يبيعين، يعني هو لو قدمه كان هذا الزرع من أرض لي أو بستان لي ولم يعين فلا بأس، لكن لا بد أن يعين.
إذا قدم فك المدينة الواضح أنه زرع في المدينة،
أي ما بالشكل، فيكون هذا نعم يكون هذا كذبا.
الشيخ مره درس السبت في محاضرة السبت، إنسان أعطيه حجة وجاء سؤال على الموضوع، وفيتم جزاكم الله خير إنه له إنه من أراد أن يأخذ دراهم ذي حج له ينوب عنه إنسان ثاني، وهذا الناس يختارون الإنسان بشخص لا يختارون الحجة بنفسه، لأن الإنسان بعض الناس يطلبون بالمعروف يحج عن ميته، وبعض الناس يطلب بالمعروف أن يحجه ما يرضى.
الظاهر لي أنك يعني فهمت خطأ، لأنه لا يجوز للإنسان إذا أعطي حج أن يقيم غيره مقامه إلا بعد مراجعة صاحبه، أو إلا إذا قيل له خذ هذه الدراهم أعطها من تراه صالح. أما إذا عقد معه على أنه هو الذي سيحج فإنه لا يجوز أن يعطيها غيره، لأن أنا ربما أختار هذا الرجل ولا أختار الآخر. نعم، هذا هو الواقع. أما ما ذكرت فربما فاتك شيء من الكلام.
جعل مثال الشيخ عن البيت أن الإنسان يستأجر بيت، إنما هذا اللي جعل له مثال، هذا إن الإنسان اللي يستأجر بيت واللي هن يوجر على الإنسان بقل من ما يستأجر به نفسه،
بأكثر
ما يستأجر.
لا، هذا قياس مع فارق يا سليم،
لأن مرة في السؤال نفسه.
أي لا، هذا سؤال مع فارق، لأن سكن البيت ما يهم المؤجر، سكنه زيد أو عبيد، ولهذا قلنا بشرط أن لا يكون المستأجر الثاني أكثر ضررا من المستأجر الأول، هذا غير هذا. فالمهم أنه إذا كان تتفاوت فيه الرغبات فإنه لا يجوز أن يعطيه غيره. مثل أفرض أني مثلا استأجرتك تنسخ لي كتابا، لا يجوز أن تعطيه غيره ينسخه، لأني يعني ربما أختار كتابتك ولا أختار كتابة الآخر، وهكذا الحج.
مثل السؤال هذا، مثل إنسان يجيني من طرف من الأرض، هي أخذ عن خاطر ولا ما رح نعرف
أبوه؟ إيش هذه يعني؟ إيش؟
إنسان يقول لك تحج عني.
أي نعم. أنا قلت لكم في أثناء الدرس إن الإنسان إذا أخذ الحج لأجل قضاء حاجة صاحبه وما يحصل له هو من خير في المشاعر فهذا طيب يؤجر عليه الإنسان.
جزاكم الله خير يا شيخ. هناك رجل الشيخ توفى، وبعد ما توفى عنده زوجتين، أنجبت أحد زوجاته ولدا، والزوجة الثانية عقيم لا تنجب من دون تزوجها، هل الولد يخرج أمه الثانية يعني الزوجة الثانية هل يخرجها عن العدة؟
نعم. إذا كان الرجل زوجتان إحداهما حامل ومات، فوضعت الحامل بعد مضي أسبوع مثلا أو بيوم انقضت عدتها وانقضى إحدادها، والثانية تبقى حتى تتم 4 أشهر و10 أيام، وإن كانت حاملة فحتى تضع، ربما ما تضع إلا بعد 10 أشهر. المهم كل واحدة لها حكم نفسها.
ما يخرج الزوج الثاني،
ما سمح الزوج الثاني.
يا شيخ، رجلان أصحاب مزرعة ولهم مسجد صغير، فمرض أحدهم ولا يستطيع الذهاب إلى المسجد، فالآخر هل يذهب يصلي في المسجد منفرد أو يصلي مع صاحب البيت بخصوص الجماعة وفضلها؟
هل المسجد يأتيه أحد؟
لا، المسجد صغير لهم فقط.
يعني ما في مارة يأتون من عنده؟ لا،
في مزرعة بعيدة عن الأزهر.
إذن يأتي مع صاحب، يصلي مع صاحبه جماعة أفضل من كونه يصلي في المسجد منفردا.
فضيلة الشيخ، يشاهد على بعض المصلين أنه في أثناء سجوده يرفع إحدى قدميه أو كلاهما، فما حكم هذا الشيء؟
لا يجوز للساجد أن يرفع شيء من أعضائه السبعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أمرنا أن نسجد على 7 أعضاء: على الجبهة وأشار بيده الأنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين. فإن رفع رجليه أو إحداهما أو يديه أو إحداهما أو جبهته أو أنفه أو كليهما فإن سجوده يبطل ولا يعتد به، وإذا بطل سجوده ولم يأتي ببدله على وجه مشروع فإن صلاته تبطل.
فضيلة الشيخ، بالنسبة للاشتراك في الحج، هل هناك حالات معينة يشترط فيها الحج ويقول إن حبسني حابس ويحل حج ثاني؟
الاشتراك في الحج أن يقول عند عقد الإحرام إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، وهذا الاشتراط لا يسن إلا إذا كان هناك خوف من مرض، أو امرأة تخاف من الحيض، أو إنسان متأخر يخشى أن يفوته الحج، ففي هذه الحال ينبغي أن يشترط. وإذا اشترط وحصل ما يمنع من إتمام النسك فإنه يتحلل وينصرف ولا شيء عليه. أما إذا كان الإنسان غير خائف فالسنة أن لا يشترط، أن يعزم ويتوكل على الله ويحسن الظن بالله عز وجل. نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، وصل إلى موصلة مزدلفة بعد منتصف الليل، هل يصح لي صلاة أو أصليها قبل؟
إذا خشى الإنسان بعد انصرافه من عرفة أن لا يصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، فإن الواجب عليه أن يصلي ولو في الطريق، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل، لأن وقت العشاء إلى نصف الليل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليك الشيخ، أنا طالب أدرس في صور الدين بالرياض قسم العقيدة، يدرسنا مادة العقيدة الشيخ علي الدخيل الله، وناخذ مبحث الاستواء الآن وندرس
وجوه رد ابن القيم الذين يؤولون الاستواء بالاستيلاء الوجه 18 أقرأ عليك يا شيخ.
والله بس أخشى الأخوان
ما يطول يا شيخ. لا ست سطور بس.
ها؟
ست سطور بس.
لا خلنا أجل آخر شيء. خلنا بعدين. نعم.
السلام عليكم شيخ.
عليك السلام.
هل السنن تتداخل في بعضها؟ مثلا من أراد سنة الوضوء تدخل مع سنة الضحى.
يصح. لأن لا يعني بعض السنن تكون مقصودة بذاتها. فهذه لا تتداخل. وبعض السنن يكون المقصود تحصيل الصلاة فقط. يكون المقصود تحصيل الصلاة فقط. فمثلا سنة الوضوء المقصود أن تصلي ركعتين بعد الوضوء، سواء سنة الوضوء أو ركعتي الضحى أو راتبة الظهر أو راتبة الفجر أو السنة التي تكون بين أذان والإقامة، لأن بين كل أذانين صلاة. وكذلك تحية المسجد، يجوز إذا دخلت المسجد أن تصلي بنية الراتبة وتغني عن تحية المسجد. أما إذا كانت العبادة مقصودة بذاتها فإنها لا تتداخل. ولهذا لو قال قائل سأجعل راتبة الظهر الأولة التي أربع ركعات أجعلها ركعتين وأنويها عن الأربع، نقول لا يصح. لماذا؟ لأن السنة هنا مقصودة بذاتها، يعني مقصود أن تصلي ركعتين ثم ركعتين. وهكذا أيضا سنة الطواف مع سنة الفجر. مثلا لو انتهى الإنسان من طوافه بعد أذان الفجر وقبل الإقامة فنوى بالركعتين سنة الطواف وراتبة الفجر، فإنه لا تغني إحداهما عن الأخرى، لأن سنة الطواف سنة مقصودة بذاتها وسنة الفجر سنة مقصودة بذاتها. نعم.
شوف، عندما يقر العبد إلى السجود هل يقدم يديه أم ركبتيه؟ ومن راجع في هذا؟
إذا خر الإنسان للسجود فإنه يقدم ركبتيه ولا يقدم يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. والبعير إذا برك يقدم يديه، قدم يديه كما هو مشاهد. والحديث ليس لفظه فلا يبرك كما يبرك البعير، نعم، ليس لفظه فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، بل لفظه فلا يبرك كما يبرك البعير. وفرق بين العبارتين، فإذا قيل فلا يبرك كما يبرك البعير فهو نهي عن الهيئة والكيفية، وإذا قيل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير فهو نهي عن العضو الذي يسجد عليه. وعلى هذا لو كان لفظ الحديث فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير لقلنا لا تقدم الركبتين، لأن البعير يقدم الركبتين، ولكنه قال فلا يبرك كما يبرك أي في الكيفية والهيئة. ومعلوم أن البعير يبرك أول ما يقدم يديه. لكن إذا كان الإنسان فيه أوجاع في ركبته أو فيه مرض أو كان ثقيل الجسم وكان نزوله على يديه أسهل فلا بأس.
يا شيخ، الجمع بين حديثين فر من المجذوم فرارا من الأسد ولا عدو ولا طيرة.
نعم، الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارا من الأسد وقوله لا عدو ولا طيرة هو أنه عند التأمل لا تعارض بينهما. فالحديث الأول فر من المجذوم أراد به النبي عليه الصلاة والسلام أن يتجنب الإنسان أسباب خطر، والثاني أراد أن يبين أنه لو فرض أنه حصل له عدوى فإن هذه العدوى بإذن الله ليست كما يعتقده العرب تعدي بنفسها، بل هو بأمر الله عز وجل. فيكون النفي في قوله لا عدوى ولا طيرة أي نفي تأثيرها إلا بإذن الله، لا نفي وجودها، بل العدوى موجودة. كل من يعرف أن بعض الأمراض سريع العدوى. نعم.
شيخ جزاكم الله خير، يقول الله تبارك وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ويقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى في آخر الحديث
وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة. كيف نجمع بين الآية والحديث؟
نعم، الجمع بين الآية والحديث من وجهين أو من أحد وجهين. الوجه الأول أن قوله من يرد فيه بإلحاد بظلم يعني فيفعل، من يهم فيفعل، لقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام وهي مكية: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ولم يقل ومن هم، قال من جاء بالسيئة، فيكون معنى من يرد فيه بإلحاد بظلم ويفعل، وعلى هذا فلا تعارض. الوجه الثاني أن يقال إن قوله ومن هم بالسيئة فلم يعملها كتبت حسنة هذا في غير مكة، ويكون مكة مستثناة من ذلك، أي أنه يؤاخذ الإنسان فيها بالهم وغيرها لا يؤاخذ. ولكن هنا نسأل، إذا هم بالسيئة وتركها هل يؤجر على كل حال؟ لا، يؤجر إذا تركها لله. ولهذا جاء في تعليل هذا الحديث: فإنه إنما تركها من جراء، أي من أجل، لأن من هم بالسيئة ولم يعملها تختلف أحواله. إذا هم بالسيئة فتركها لله عز وجل فإنه يثاب، ولا سيما إذا كانت هذه السيئة تدعو إليها النفس دع شديدا فإنه يثاب أكثر. ولهذا جاء في الحديث أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله ومن لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ترك المعصية مع قدرته عليها خوفا من الله. الثاني أن يدع السيئة التي هم بها خجلا من الناس لا خوفا من الله، فهذا لا أجر له، بل قد يأثم على ذلك، لأن هذا الترك يعني ترك المعصية عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله. الثالث أن يدعها عجزا عنها، فهذا يعاقب على نيته السيئة ولا ينفعه عدم الفعل لأنه غير قادر. الرابع أن يدعها عجزا عنها مع فعل الوسائل التي توصل إليها، فهذا يكتب له أجر الفاعل، نعم، فهذا يكتب عليه وزر الفاعل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل ما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فتكون الآن ترك المعصية ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة: الأول، عليكم الجواب، أن يتركها خوفا من الله فهذا يؤجر. الثاني أن يتركها خوفا من الناس فهذا يأثم. الثالث أن يتركها عجزا دون أن يفعل الوسائل التي توصل إليها، فهذا أيضا يأثم بالنية، يأثم بالنية. الرابع أن يتركها عجزا مع فعل الوسائل التي توصل إليها لكن لا يتحقق مراده، فهذا يكتب عليه إثم الفاعل، إثم الفاعل. أما من لم يهم بالسيئة ولم تطرأ له على بال فهذا ليس له إثم وليس له أجر. نعم، بعد
فضلت الشيخ، قلتم أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتمتع واجب على الصحابة فقط.
نعم،
دليل الصرف الشيخ مع القاعدة عموم اللفظ بعموم اللفظ
الدليل حديث أبي ذر في صحيح مسلم: كانت لنا خاصة، وأن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأكابر الصحابة لم يمنعوا من غير التمتع، ولا شك أنهم هم أعلم منا بمراد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأعلم من ابن عباس بمراد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأعلم من بعد ابن عباس إلى يومنا هذا. نعم،
بسم الله. فضل الشيخ، في الأسبوع القادم قدمنا سؤال، كنت رسولا من خلفي، السؤال هو عن اللوحات في الشارع يا سبحان الله والحمد لله، فقال قائل منا: أليست بدعة؟ أفعلها الصحابة؟ فما هو ضابط البدعة عفى الله عنك؟
نعم، البدعة أن يتعبد الإنسان لله بما لم يشرعه الله عز وجل، هذه البدعة. أما وسائل العبادة فإنها ليست ببدعة، يعني فرق بين المقاصد وبين الوسائل. فلو قال قائل مثلا مكبر الصوت في الصلاة والخطبة والمواعظ غير موجود في عهد الرسول بدعة، فقلنا غلط، لأن هذا وسيلة لإيصال الخير إلى الناس. هذه اللافتات التي توجد في الطرقات وسيلة لتذكير الناس، لتذكير الناس بذكر الله عز وجل. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. السلام ورحمة الله.
إذا سمحت جزاكم الله خير، ثلاث أسئلة إن شاء الله يعني.
لا ما نسمح إلا بسؤال.
نعم بسرعة عليهم، أنا أعرف كل واحدة من إخوانكم في جدة هذه ونحن مسافرون اليوم، وإن شاء الله أنا أظن أن كل جواب عليها.
أبد سؤال واحد والباقي تجدون إن شاء الله تعالى في الصلاة.
في عصابة يعني اشتبح على خطرها تسرق الناس.
نعم.
وليس في تلك البلدة رجال أمن، وأحد الناس يعرف وكرها ويعرف مخبأها، فهل يجوز هذا الرجل الذي يعرف وكرها عنده ناس شجعان يأخذوا هذه الأموال خلفة منهم خلفة ويعرفونها أو يعرفون أصحابها ويوصلونها إلى أصحابها، هل خلفتهم هذه تعتبر سرقة كذلك؟
نعم. الرجل إذا رأى المال المسروق وهو يعرف صاحبه فإنه يجب عليه استنقاذه من السارق، يجب عليه وجوبا أن يستنقذه من السارق. فإذا ذهب هؤلاء الجماعة إلى أوكار هؤلاء السراق وأخذوا أموال الناس ليردوها إلى الناس فهم على خير كثير ولهم أجر كبير، فليفعلوا ذلك ما استطاعوا. نعم.
فضيلة الشيخ، من ناحية حدود منه في ناس، بعض الناس يعني كلهم الناس الذين لا يعرفون منه
إيش؟
من الناس الذين لا يعرفون منه وليس من أهل مكة يسكنون خارج سيل الجبال داخل منه، يعني عند حج السيارات الآن اللي هو إخراج السيارات من داخل منه.
نعم.
فما أدري هل هذا يعتبر من منه وهل يعني يعفى عنهم في ذلك أم لا، منهم يعني أنكر عليهم بعض الناس ولم يستجيب إلا قال من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ولا من هيئة كبار العلماء.
نعم. الله على كل حال الواجب على الإنسان أن يحتاط لدينه بأن يبحث بحثا دقيقا عن مكان له في منى، فإذا لم يجد فقد قال الله عز وجل اتقوا الله ما استطعتم، إذا لم يجد سقط عنه الوجوب لأنه عاجز. وقال بعض العلماء إذا منع من المبيت في منى فإنه يسقط عنه وجوب المبيت، لكن يجب عليه البدل وهو فدية يذبحها ويوزعها على الفقراء في مكة. نعم.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
أفضل الأدعية يا شيخ يوم عرفة.
أفضل الذكر
دعاء
في يوم عرفة وغيره، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والذكر دعاء لكنه دعاء ضمني، لأن من أثنى على الله بذكره عز وجل فحاله فلسان حاله يقول يا رب أثبني على هذا الذكر. ولهذا قال بعض العلماء إن الذكر دعاء في الواقع، لأنك لو سألت أي ذاكر لماذا ذكرت الله قال يثيبني، لكن إذا دعا الإنسان بالدعاء الذي يريد مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو يختار أدعية من القرآن أو من السنة، فهذا طيب. ولا أعلم دعاء خاصا لعرفة، بل يقول إنسان ما تيسر. إن علم من الأدعية التي في القرآن أو في السنة شيئا فليدعو به لأنها خير الأدعية، وإن لم يعلم فبما أراد. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. السؤال يا شيخ: كيف يكون المسلم فتنة للذين كفروا؟
نعم. يكون فتنة للذين كفروا بتسلط الكفار عليه، بتسلط الكفار عليه، لأن تسلط الكفار على المؤمن فتنة، فتنة، حيث إنهم يؤذرون على ذلك ويأثمون عليه، فيكون ذلك فتنة لهم. ويحتمل أن المعنى فتنة للقوم الكافرين، يعني أن يفتنون هم عن ديننا، في قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. والآية تشتمل على المعنيين جميعا، لأن المعنيين لا ينافي بعضهما بعضا. والقاعدة في التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فإن الواجب حملها على المعنيين جميعا. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ،
سلام.
بالنسبة للتوسل،
إيش؟
بالنسبة للتوسل بالأعمال الصالحة.
نعم.
يعني هل يتوسل الإنسان بنفس العمل لأكثر من شيء، يعني لأكثر من حالة؟
إيه نعم.
نفس العمل يعني.
نعم. يمكن يتوسل بالعمل الصالح لعدة أمور. الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فاغفر لنا ذنوبنا، لا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذه عدة أشياء توسلوا إلى الله بالإيمان لتحصل لهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجوز أن يذهب رجل إلى مكة للتجارة بجانب أداء ثلاثة الحج؟
نعم، يجوز الإنسان أن يذهب إلى مكة بنية التجارة والحج، لقول الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. لكن ينبغي له أن يغلب جانب الحج.
قدرة الشيخ، هل يشترط الإمام في الصلاة الرباعية أن يسجد سجود للسهو مجرد قيامه أو مجرد أن يخوي القيام؟
يعني زيادة قصده. الزيادة لا تتحقق الزيادة إلا إذا وصلت إلى الركن الذي بعد الذي قمت منه. كمثل لو إنسان نهض ليقوم إلى الخامسة في الرباعية ثم ذكر قبل أن يعتمد، فإنه يجلس ولا سهو عليه، لأنه لم ينتقل إلى الركن الذي يليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الشيخ، ما الحكم إذا أجبر الإمام على جمع الصلاة؟
على إيش؟
على جمع الصلاة.
من يجبر؟
يجبرها الجماعة، جماعة هذا.
لا يمكن أن يجبر الإمام على الجمع. الإمام على الإمام. والإمام سلطان في مسجده. فإذا قال له الناس اجمع، نظر كان الناس في حال يسوء لهم فيها الجمع، وجب عليه أن يجمع، لأنه ولي، والولي يجب عليه أن يفعل ما هو أرفق بمن تحت يده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فإذا طلب منه جماعة أن يجمع والجمع سائر، وجب عليه أن يجيب. لكن هو بنفسه يجوز أن يجمع ويجوز أن لا يجمع مع وجود المسوغ. وإذا طلب منه الجماعة أن يجمع وليس الحال بمسوغ للجمع فإنه لا يجوز له أن يقبل منه، ويقول: لا أجمع لأني لا أرى الجمع. فإن أصروا وقالوا إما أن تصلي بنا جمعا وإلا صلينا نحن، يقول صلوا نحن أنتم، أما أنا لا أجمع. وإن خاف من فتنة في مثل هذه الحال فليصلي بهم وينويها نفلا إذا خاف من فتنة. والمسألة ممكن يعني ولو على وجه بعيد أن يكون هناك مسوغ للجمع، أما إذا لم يكن هناك مسوغ فإنه لا يجوز أن يجمع، والفتنة بمن افتتن هو ويقول لهم يا جماعة هذا لحرام أن أجمع بدون مسوغ، لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي عليه الصلاة والسلام فسر هذا الوقت، جعل كل صلاة لها وقت معين.
أقول الشيخ أحسن الله إليك، رجل لديه 3 عمارات ولديه زوجتان، له من إحدى الزوجتين بنت وله من الزوجة الثانية له عدة أبناء، فكت إحدى العمارات هذه باسم بنته التي من الزوجة الأخرى، فهل هذا جائز؟ وكيف سرا طبعا بينه وبين هذه البنت لا يعلمون أبناء المرأة،
يعني أوصالها بها؟
نعم
أوصالها بها ولا أعطاها هبة؟
هبة
يعني نعم. في حال الحياة
نعم.
ما فعله هذا الرجل حرام عليه، يعني لا يجوز أن يخصص أحدا من أبنائه أو بناته بشيء من ماله، لأن بشير بن سعد رضي الله عنه أعطى ابنه النعمان عطية، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، حين سأله هل فعلت ذلك بكل ولدك؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرجع بشير في هبته للنعمان وأخذها منه. فإذا كان الرجل حيا جزاك الله خيرا فبلغ، قل إن هذا حرام ويجب أن يعود فيما فعل وأن يمزق الوثيقة وأن يجعلها المسألة راجعة إلى حكم الله عز وجل، إذا قدر الله عليه أن يموت وكانت البنت باقية ورثت مع إخوانها ما تستحقه في دين الله، وربما تموت قبله، فأنت على كل حال بلغ إن شاء الله وانصح. أنت بلغ إنما عليك البلاغ، إذا أصر نعم ترد في الميراث، يجعل الميراث سواء. نعم.
السلام عليكم.
السلام.
الشيخ، هل إذا فسر أحد الخلف آيات قرآنية بآيات أخرى وكان مقنعا مفهما هل نرد تفسيره لأن السلف كان لهم تفسير مخالف لهذا؟
إذا فسر المتأخرون الآية بتفسير لم يتكلم فيه السابقون وكان لا يخالف فإنه يأخذ به، مثل تفسير كثير من الآيات الكونية بما ثبت الآن مما كان مشروعا من قبل، أما إذا كان يخالف ما كان عليه السلف مخالفة واضحة كتفسير استوى على العرش استولى على العرش فهذا يجب أن يرد ولا يجوز قبول.
التفسير كان في سورة يوسف بالنسبة ليوسف عليه السلام، قال السلف أنه كان وزيرا للمالية،
نعم.
وقال ولم يعصون لم يكن وزير المالية بل كان هو الملك، أو هو ليس الملك بل هو العزيز،
نعم. لا، أما العزيز فليس هو العزيز، لأنه قال وقالت المرأة العزيز،
أي صار فيما بعد هو العزيز.
يمكن هذه مسألة أنه هل هو كان ملكا أو كان وزير مالية فقط، إن نظرنا إلى قوله تعالى قال اجعلني على خزائن الأرض إني حذر عليم، قلنا إنه وزير مالي، وإذا نظرنا إلى قول الملك يتوني بها استخلص لنفسي قلنا هو أيضا مستشار خاص، وإذا نظرنا إلى تصرفه فيما بعد وقال الثاني جعلوا بضاعتهم في رحالهم وما أشبه ذلك من التصرفات قلنا لعله في النهاية صار هو الملك سواء بموت العزيز أو بتخليه عن الملك، الله أعلم.
يا أخي الشيخ، لأنه هو لما قال اجعلني على خزائن الأرض استدل هذا الرجل بأن الخزائن هي السلطة العليا، استدل بآيات كثيرة، ولله خزائن السماوات والأرض،
نعم،
وما من شيء إلا عندنا خزائنه،
نعم،
استدل بأنها هي السلطة العليا وليس مجرد وزارة المالية.
هذا غلط منه، لأن قوله خزائن السماوات والأرض المضاف هو مضاف إليه، والمضاف ليس هو المضاف إليه، فالسماوات شيء وخزائنها شيء آخر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه نفس الشيء، فالمضاف والمضاف إليه شيئان مختلفان. نعم.
سيدة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجمهور قاسوا في الحج بقية الشعر على شعر على حلق شعر الرأس.
نعم.
ألا يمكن أن يستدل لدخول بقية الشعر في النهي عن حلقه بقول الله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، لا سيما أن ابن عباس ذكر في تفسير هذه الآية أنه حلق الشعر وتقليم الأظفار ونحو ذلك، وهذا إباحة بعد النهي.
نعم. ما يستدل به، ما يدل على المنع، بل يدل على أنه يطلب من الإنسان أن يتنظف بعد فراغه من الحج، كما نقول مثلا يطلب يوم الجمعة أن تتنظف لتقليم الأظفار أو نحو ذلك، فلا يعني ذلك أنه ممنوع في بقية الأسبوع، فليس فيه دليل. لكن لا شك أن القول للناس بأنهم يتركون هذه الأشياء من باب الاحتياط وتعويدهم على تعظيم الشعائر لا شك أنه خير. أنت؟ طيب. آخر واحد عن
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخ، ما صحة وضوء من لبد رأسه بزيت أو وضع على جسمه شيء من الزيت؟
من لبد رأسه بزيت أو حناء أو نحو فهو فلا بأس، ويمسح عليه وإن لم يصل الماء إلى الشعر، لأن هذا مما يتسامح فيه، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في إحرامه ملبدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا سؤال بعد هذا المجلس لأنه أذن الآن، وإلى المسجد إن شاء الله.